بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى صيغة الأمر، ومقصودنا بصيغة الأمر تشمل كل هيئة وضعت لأداء معنى البعث والطلب كفعل الأمر، فإنه صيغة وهيئة يفاد بها هذه المعاني المختلفة. شكرا حبيبي. ومثل الجملة ومثل الفعل المضارع الذي تدخل عليه لام الأمر، أو الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب، كل ذلك يدخل تحت هذا العنوان صيغة الأمر. صيغة الأمر فيها مباحث متعددة، والمصنف رحمه الله يذكر لنا 11 مبحث في هذه 11 مسألة في هذا الموضوع في صيغة الأمر، يأتي ذكرها إن شاء الله تباعا. المسألة الأولى: ما هي المعاني التي تدل عليها صيغة الأمر؟ يذكر المصنف رحمه الله مجموعة من المعاني التي ذكر الأصوليون دلالتها على دلالة صيغة الأمر عليها. عليكم السلام ورحمة الله. من عندها: البعث والطلب، أوفوا بالعقود، فعل أمر، صيغة أمر. هنا هذه الصيغة تدل على البعث، على الطلب، أن الله تبارك وتعالى يطلب منا الوفاء بالعقد المبرم بين الشخصين. أقيموا الصلاة، طلب من الشارع لعموم الناس بإقامة الصلاة. البعث والطلب هو المعنى الأول الذي ذكر بصيغة الأمر. المعنى الثاني: التهديد. المعنى الثالث: التعجيز. المعنى الرابع: الإنذار وهلم. ونقدر نجيب مثال، وقد أتى ذكر الأصوليون مثال لكل واحد من هذه المعاني. افعلوا ما شئتم، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة تعجيز. افعلوا ما شئتم تهديد. هذه معاني متعددة من صيغة الأمر. إذن وضعت صيغة الأمر لهذه المعاني المتعددة، وضعت للطلب، للتهديد، للتعجيز، للتسخير، للتحقيق، للتحقير، للتمني، وضعت لهذه المعاني المتعددة، أو أنها وضعت للجامع بينها. المشهور أنها وضعت بإزاء كل واحدة من هذه المعاني، وأنها مشترك لفظي فيها جميعا. إلا أن صاحب الكفاية رحمه الله طرح مطلب استحسنه من جاء بعده، وقال أن عد هذه المعاني أنها معاني لصيغة الأمر هو من اختلاط المفهوم بالمصداق، من الاشتباه بين المفهوم والمصداق، بحيث عد المصداق مفهوما. توضيح ذلك: يعتقد المرحوم الآخند بأن صيغة الأمر موضوعة لمعنى واحد لا غير في كل هذه الاستعمالات، هي موضوعة لمعنى واحد. صيغة الأمر موضوعة
افعل موضوعة من نسبة الطلبية أو النسبة البعثية. موضوعة لهذه النسبة، ليست موضوعة لا للطلب لا للبعث لا للتهديد لا للتعجيز لا للتمني لا للترجي لا للتحقير، أبدا ليست موضوعة لكل تلك المعاني التي ورد ذكرها على ألسنة الأصوليين واللغويين، وإنما صيغة الأمر موضوعة لمعنى واحد هو النسبة الطلبية. شيخنا لماذا لم تقولوا الطلب فقلت وقلتم النسبة الطلبية؟ لماذا لم تقولوا البعث قلتم النسبة البعثية؟ قال لأن افعل هو هيئة، هو هيئة، افعل هيئة صيغة، وقد تقدم أن الهيئات لا توضع بإزاء المعاني الإسمية، لا توضع بإزاء معاني لها استقلال في نفسها، وإنما الهيئات توضع بإزاء معاني حرفية، مثلها مثل الحرف. هيئة الفعل لا توضع لمعنى مستقل اسمي يحضر لنفسه في الذهن، ليس الأمر كذلك، هذا مستحيل. الهيئة مثلها مثل الحرف، توضع لمعنى حرفي كما يوضع الحرف لمعنى حرفي. إذن لابد أن نبحث عن معنى حرفي وضعت له الهيئة، هيئة افعل. ما هو هذا المعنى الحرفي؟ هو الذي نعبر عنه بالنسبة الطلبية. شوف أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، قبل هذا الخطاب، قبل هذا الأمر وتوجه الأمر من الشارع إلى عبيده إلى المكلفين، قبل وجود المخاطب المتكلم الطالب والمخاطب اللي هو المطلوب منهم اللي هو المكلف والمخاطب به وهو الصلاة، هذه المادة، لم يكن هناك شيء اسمه النسبة الطلبية، لم يكن هناك ارتباط بين هذه الثلاثة، بين المخاطب والمخاطب وهذه المادة المخاطب به، بين الطالب والمطلوب منه والمطلوب وهو الصلاة وهو الإقامة، لم تكن هناك علاقة تجمع هذه هؤلاء الثلاثة. أنا وزيد قلت له اشتري لي، أصلا قبل هذا الأمر لم توجد علاقة اسمها النسبة الطلبية، قبل أن يصدر مني الطلب بالشراء، الطالب والمطلوب منه والمطلوب، وإنما بعد أن صدر مني الطلب، بعد أن صدر مني الأمر، بعد أن صدرت مني الهيئة، هيئة اشتري، وجدت هذه النسبة الطلبية بيني أنا وبين المخاطر وهو المطلوب منه وبين هذه المادة، هذا المجموع المكور المكون منا نحن الثلاثة يسمى بالنسبة الطلبية. هذه النسبة الطلبية إذا لم تكن، هذه النسبة الطلبية حدثت بعد صدور الأمر، أوجدها ولدها صدور الهيئة، تلاحظون؟ وإلا لم تكن، لا يوجد معنى مستقل في الذهن قبل صدور الأمر، لا يوجد شيء هو النسبة الطلبية، هذه النسبة إنما ولدت بعد صدور الأمر. إذن الهيئة تدل على معنى واحد، ذاك المعنى هو الذي وضعت بإزائه، وذاك المعنى لا تقول هو الطلب، لأن الطلب معنى اسمي يحضر إلى ذهنك من دون أي طرف من الأطراف المختلفة الثلاثة، وإنما قل هو النسبة الطلبية أو النسبة البعثية أو النسبة الإرسالية، كما هو الاختلاف بالتعبير عند الأعلام عند الأصوليين. النسبة أو قل الطلب بنحو المعنى الحرفي، الإرسال بنحو المعنى الحرفي، البعث بنحو المعنى الحرفي، التحريك بنحو المعنى الحرفي. وعليه فاستعمال افعل، استعمال افعل في موارد الطلب يكون المستعمل فيه هو النسبة الطلبية. في موارد التعجيز فأتوا بسورة من مثله، يكون المقصود به المستعمل فيه هو النسبة الطلبية. في موارد التحقير يكون المستعمل فيه هو النسبة الطلبية. كل مورد من الموارد التي ذكرت في كلماتهم يكون الموضوع له والمستعمل فيه هو النسبة الطلبية. سؤال: شيخنا المصنف كيف تفسرون لنا ما نجده في وجداناتنا من الاختلاف بين هذه الأمور، بين هذه الموارد والمقامات؟ فإنني عندما أقول أقيم الصلاة، عندما أخاطب ولدي اذهب إلى السوق، أجد فرقا في نفسي بين هذا القول وبينما لو تحديت شخصا آخر افعل ما بدا لك، فإنني لا أطلب منه في الحقيقة، لا أريد منه أن يأتي بما بدا له، وإنما أتحداه. فأتوا بسورة من مثله، هناك تحدي قرآني وليس طلب. هذا ما نجده بالوجدان، هذا ما نجده بالوجدان. في موارد التمني والترجي لا يوجد هناك طلب، في موارد التحقير لا يوجد هناك طلب أبدا. لا يريد المتكلم أن يأتي المخاطب بالفعل الذي ذكر مادته في هذا الفعل، فعل الأمر لا، وإنما يحقره، وإنما يستهزئ به، وإنما هناك تسخير، هناك تمني. إذن نجد هناك اختلافا في الوجدان بين هذه الأمور التي ذكرت، فكيف تقول أن المستعمل فيه، أن الموضوع له المستعمل فيه واحد هو النسبة الطلبية؟ كيف؟ يجيبنا المصنف تبعا لصاحب الكفاية رحمه الله، يقول: في الحقيقة الموضوع له واحد، المستعمل فيه واحد، لكن الدواعي مختلفة. هذا هو السر فيما نجده مختلفا بالوجدان، الدواعي مختلفة. فإن استعمال هيئة الأمر في مقام الطلب هو استعمال للهيئة في النسبة الطلبية، لكن بداعي الطلب، أن الداعي الذي دعا، أن السبب، أن الغرض الذي لأجله جئت بالهيئة واستعملت هذه الهيئة في النسبة الطلبية هو أنني أريد من المخاطب أن يمتثل، طلبت منه أن يأتي بالفعل، أريد منه أن يحقق الفعل الذي ذكرت مادته وصيغتها بهذا بصيغة فعل الأمر. وأما أنت عندما تستعمل هيئة فعل الأمر في التعجيز، أنت أيضا تستعمل هذه الهيئة في النسبة الطلبية، والمستعمل فيه يكون النسبة الطلبية، لكن الداعي عندك لاستعمال هذه الهيئة في النسبة الطلبية هو التعجيز مو الطلب، تريد أن تعجزه، أردت أن تعجزه. وأما زيد بن الناس عندما استعمل هذه اللفظة لأجل التحقير فهو أيضا قد استعملها في النسبة الطلبية، الإرسالية، البعثية، التحريكية، ولكن الداعي في هذا الاستعمال لا هو الطلب، وأنه يريد منه أن يأتي بالفعل حقيقة وواقعا، لا هو التعجيز وهو التحدي، لا هو الترجي والتمني، وإنما هو التحقير. وهكذا باختلاف الموارد، الفرق بين هذه الموارد هو في الداعي، لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. الداعي هو الذي يختلف، الداعي مختلف. إذن هيئة واحدة موضوعة لمعنى واحد وتستعمل في ذلك المعنى ولا غير، نعم الداعي في الاستعمال مختلف. حينئذ الطلب هو الداعي للاستعمال، مو صحيح؟ هذا الطلب هو الداعي. حينئذ إذا أنا استعملت هاي الهيئة في النسبة الطلبية اللي هو المعنى الموضوع ده بداعي الطلب، سوف يكون استعمال هذه الهيئة، سوف يكون استعمال هذه الهيئة والإتيان بها من قبلي سوف يكون مصداق، مصداق حقيقي للطلب. إذا كان الداعي هو الطلب فإذن خارجاً أنا سويت طلب، خارجاً سويت طلب، فصار قولي أقيم الصلاة اذهب إلى السوق طلب خارجي واقعي. تلاحظون كيف؟ فإذا أنا استعملت هيئة الأمر في المعنى الموضوع له وهو النسبة الطلبية بداعي الطلب فأوجدت طلبا خارجيا، فهذا طلب، هذا طلب بالحمل الشائع، يوجد خارجا طلب حقيقي، هذا مصداق حقيقي للطلب. وأنت عندما استعملت هذه الهيئة في النسبة الطلبية بداعي التعجيز فقد أوجدت مصداقا حقيقيا علما للتعجيز. وهذا راح يصير، هذا راح يصير تعجيز بالحمل الشائع، أوجدت تعجيز الخارجي. أنت لم تستعمل، أنت لم تستعمل هيئة افعل هنا في الطلب، أنا لم أستعملها في الطلب وأنت لم تستعملها في التعجيز، استعملتها في النسبة الطلبية، لكنك ببركة هذا الاستعمال خارجا أوجدت مصداق، خارجا أوجدت مصداق حقيقي للتعجيز. وأنا ببركة هذا الاستعمال جبت كلمة افعل وداعي، والداعي لها لي إليها كان هو الطلب، أوجدت مصداقا حقيقي، حقيقيا للطلب. إذا زيد الثالث استعمل هذه الهيئة في التحقير، إذا استعمل هذه الهيئة في النسبة الطلبية بداعي التحقيق فقد أوجد مصداقا حقيقيا خارجيا للتحقيق. فالتحقير هنا بالحمل الشائع. من هنا يتضح لنا منشأ الاشتباه الذي وقع فيه اللغويون والأصوليون. هذا اشتباه وقع فيه بعض الأعلام، حيث أنهم عندما وجدوا أن هذه الهيئة في وجداناتهم، عندما وجدوا أن هذه الهيئة عندما تصدر من فم المتكلم سوف يتحقق في بعض الأحيان مصداق حقيقي للطلب، وفي بعض الأحيان مصداق حقيقي للتعجب، وفي بعض الأحيان مصداق حقيقي للتحقير، وفي أحيان رابعة مصداق حقيقي للتمني وهكذا، تصوروا أن الطلب هو أحد المعاني التي وضعت بإزاهها هيئة افعل، والتعجيز هو أحد المعاني التي وضعت بإزاهها كلمة افعل، هيئة افعل، والتحدي والتحقير هو أحد المعاني التي وضعت بإزاهها كلمة أو هيئة افعل، وهكذا التمني هو أحد المعاني. والحال أن هذا الذي وجدوه في أنفسهم ليس هو مفهوم الطلب، وإنما هو مصداق حقيقي للطلب، لأن هذا الإنسان عندما أوجد هذه الصيغة بداعي الطلب، الداعي إذا كان هو الطلب سيوجد طلبا حقيقيا. بداع التعجيز سيوجد تعجيزا حقيقيا، بداع التحقير سيوجد تحقيرا حقيقيا، هذا مصداق. ولم تستعمل هذه الهيئة في مفهوم الطلب أبدا، ولم تستعمل في مفهوم التعجيز، استعملت كلها في النسبة الطلبية. لكن لما كان الداعي هو الطلب، هذا الاستعمال بنفسه هو مصداق للطلب، هذا الاستعمال هو مصداق للتعجيز، للتحقير، للتمني، للترجي، وهكذا. إذن هذا منشأه، ما ذكر في كلمات اللغويين، في كلمات أهل اللغة، في كلمات الأصوليين، ما ذكر خلط أو اشتباه، اشتبه لديهم المفهوم بالمصداق. أوجدوا أن الإنسان عندما يستعمل هيئة الأمر وداعيه هو الطلب، سوف يوجد طلب. عبالهم هذا المفهوم، في حين هذا المصداق الطلب، صارت كلمة أقيم الصلاة مصداق للطلب الحقيقي، وصارت كلمة فأتوا بسورة من مثله مصداق للتحدي والتعجيز الحقيقيين. تلاحظون صارت مصداق. وأما أنها استعملت في الطلب، لا أبدا، استعملت في النسبة الطلبية البعثية الإرسالية التحريكية، قل ما شئت، قل استعملت الطلب بالمعنى الحرفي والإرسال بالمعنى الحرفي. هذا ما ذكره صاحب الكفاية ووافقه كثير من الأعلام. إذا ما عدتم شيء أطلع. المبحث الثاني صيغة الأمر، يعني قلنا أن الأوامر بها ثلاث مباحث: مادة الأمر، اثنين صيغة الأمر، ثلاثة تقسيمات الواجب. إحنا كلامنا في صيغة الأمر. صيغة الأمر والتي تشتمل على 11 مسألة، المسألة الأولى فيها معنى صيغة الأمر. صيغة الأمر يعني هيئته، كصيغة افعل ونحوها، أو صيغة ليفعل، هاي لام الأمر عندما تدخل على شيء أيضا هي صيغة الأمر. كذلك إذا استعمل، لأنه اللام هنا لام الأمر عندما تدخل على الفعل المضارع تصير صيغة أمر بعد. فعل المضارع إذا استعمل في مقام إنشاء الطلب أيضا يكون صيغة أمر أيضا. المصنف يوضحها جوا في هامشه، قال: المقصود بنحو صيغة افعل، مقال صيغة افعل ونحوها، المقصود بنحو صيغة افعل أي صيغة وكلمة تؤدي مؤداها، مؤدى صيغة افعل، في الدلالة على الطلب والبعث، كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر ليذهب فلان، أو المجرد منه، المجرد من الأمر، من لام الأمر إذا قصد به إنشاء الطلب مع هذا القصد، بشرط أن يقصد به إنشاء الطلب، فيكون من صيغة شبيه بصيغة إفعال، نحو قولنا: تصلي، تغتسل، أطلب منك كذا، أو جملة اسمية، جملة خبرية: هذا مطلوب منك، أو اسم فعل نحو صه، مه، مهلا، وغير ذلك. المهم صيغة الأمر كصيغة إفعل ونحوها تستعمل في موارد كثيرة، منها البعث، البعث يعني الطلب، كقوله تعالى: البعث والإرسال والطلب مفاد الكلمات واحد، فأقيموا الصلاة، أوفوا بالعقود، ومنها التهديد: اعملوا ما شئتم، ومنها التعجيز: فأتوا بسورة من مثله، ومنها التسخير: كونوا قردة خاسئين، ومنها الإنذار: تمتع بكفرك، والترجي والتمني ونحوها. ولكن الظاهرة أكثر من هذا، واهم ذكرت، واي ذكرت معاني لكلمة لصيغة الأمر، ولكن الظاهرة أن الهيئة في جميع هذه المعاني، هذا رأي صاحب الكفاية رحمه الله، رح يطرح المصنف رضوان الله على هذه المعاني، معاني وضعت هيئة الأمر بإزائها، الجواب لا، ولكن الظاهرة أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني،
لأن حتى الطلب، لأن الهيئة مثل افعل، لأن الهيئة مثل افعل، شأنها شأن الهيئات الأخرى. شنو يعني شأن الهيئات الأخرى؟ هذا معنى وضعت لإفادة نسبة خاصة، نسبة ربط خاص، كالحروف. كما أن الحروف وضعت لإفادة نسبة وربط خاص، كذلك الهيئات ولم توضع لإفادة معاني مستقلة، معاني اسمية أبدا. الهيئات كالحروف وضعت للمعاني الحرفية، يعني النسب والربط، فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة، المفاهيم المستقلة للطلب، للبعث، للتهديد، للتعجيز، للتحقيق، التي هي معاني اسمية. معاني هذه الكلمات التي ذكرها اللغويون معاني اسمية. وعليه فالحق أنها صيغة الأمر موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة. والمقصود بالمادة من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة، مثل الضرب والقيام والقعود في قولنا اضرب قم اقعد ونحو ذلك، ونحو الضرب الصلاة، الصلاة، الوفاء، الاتيان بالزكاة وما شابه ذلك. هذا هو هاي المادة. وحينئذ ينتزع منها عنوان طالب. يعني إذا أوجد المكلف هذه المتكلم هذه الصيغة ونسب نفسه وأوجد نسبة بين نفسه وبين المخاطب وبين المادة، وحينئذ ينتزع منها، من هذه الصيغة، من هذه الهيئة، ثلاثة عناوين: عنوان طالب وهو المتكلم، ومطلوب منه وهو المخاطب، ومطلوب وهو المادة. فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب. ومعنى ذلك شنو معنى النسبة الطلبية؟ أن المتكلم يدخل في عهدة المخاطب عملية الضرب، ويدخل في عهدة المخاطب عملية إقامة الصلاة، ويدخل في عهدته الوفاء بالعهد وما شابه. ومعنى ذلك شنو معنى النسبة الطلبية؟ جعل الضرب على عهدة المخاطب. جعل الضرب، هاي الواو تفسيرية عاطفة مفسرة، جعل الضرب يعني بعثه، بعث المخاطب نحوه، نحو الضرب يعني، وتحريكه إليه، تحريك المخاطب إلى الضرب يعني، وجعل الداعي، الداعي للضرب في نفسه، وجعل الداعي في نفس المخاطب للفعل، أن يوجد داعي الفعل في نفس المخاطب، فيتوفر الداعي لدى نفس المخاطب. إلى الآن شنو ثبت عندنا؟ أنها وضعت في إزاء النسبة الطلبية وتستعمل في النسبة الطلبية. وعلى هذا فمدلول إذن المعنى الذي تدل عليه صيغة افعل ما هو؟ النسبة الطلبية. فمدلول هيئة الأمر ومفادها هو النسبة الطلبية لا غير. تقول بعد مفادها شيء ثاني من هاي الأمور التي ذكرها اللغويون والأصوليون: وإن شئت فسمها النسبة البعثية أو الإرسالية أو التحريكية، قل ما شئت، باختلاف تسميات الأصوليين. لغرضي، وإن شئت فسمها النسبة البعثية لغرض إبراز جعل المأمور به. الغرض هو أنه المكلف يبرز أن هناك جعل وإلقاء في العهدة، لغرض إبراز جعل المأمور به اللي هو المطلوب، اللي هو الضرب، اللي هو إقامة الصلاة في عهدة المخاطب، لغرض إبراز جعلي وإبراز جعل الداعي. هاي جعلي معطوفة على جعل الأولى، وهي توضيح لها، تفسير لها. وجعل الداعي في نفسه بعد، وتحريكه، يعني لغرض إبراز تحريكه وبعثه، تحريك المخاطب وبعث المخاطب نحوه، نحو المطلوب. ما شئت فعبر، كلها تعبيرات عن معنى واحد. خب إلى الآن وضح لنا هذا المطلب، أن صيغة افعل ونحوها موضوعة للنسبة الطلبية وتستعمل في النسبة الطلبية. كل هذا المطلب ذكره ليفهمنا هذه المقدمة، أنها موضوعة للنسبة الطلبية وتستعمل في النسبة الطلبية، أو قل موضوعة للطلب بالمعنى الحرفي. هذا المطلب الأول اللي يوضح لنا إياه، راح يوضح لنا المطلب الثاني. خب شيخنا، مو احنا نجد في أنفسنا فرقا بين هذه الاستعمالات، أكو طلب، أكو تحدي، أكو تعجيز، تحقير وما شابه ذلك. راح يوضح ليش منشأ شنو سبب هذا الاختلاف، غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم. فتارة يكون الداعي له لهذا الجعل ولهذا الإنشاء لصدوري ولإبرازي ولإظهار هذه الصيغة، تارة يكون الداعي له هو البعث الحقيقي. شوفوا لاحظوا يا أخي، أرجع مرة ثانية، غير أن هذا الجعل أو الإنشاء، ليش أو قل التحريك، ليش جاب كلمة الجعل والإنشاء والتحريك؟ لأنه هذا هو معنى الصيغة، قال النسبة الطلبية. شنو النسبة الطلبية؟ يعني الجعل، وفسر لنا إياها، قال النسبة الطلبية هي الجعل، جعل المادة، بعثه، تحريكه، جعل الداعي، هذا هو النسبة، هذا معنى النسبة الطلبية. النسبة الطلبية هي المعنى الموضوع له والمستعمل فيه. بعدين هنا يعبر بهذا التعبير، غير أن هذا الجعل، أو قل غير أن هذه النسبة الطلبية، قل ما شئت، غير أن هذا الجعل أو الإنشاء اللي هو معنى النسبة الطلبية يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم. فتارة يكون الداعي له، يعني للجعل، للتحريك، للإنشاء، للنسبة الطلبية، هو البعث الحقيقي. شنو معنى البعث الحقيقي؟ يعني جعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، هذا هو هذا الطلب الحقيقي، هذا البعث الحقيقي، هذا هو الداعي الأول. فيكون هذا الإنشاء حينئذ وصدور هاي النسبة الطلبية مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي، مصداق حقيقي، أو إن شئت فقل يكون مصداقا للطلب، مصداق حقيقي، فرد خارجي للطلب. فإن المقصود واحد، مصداق للبعث والتحريك وجعل الداعي، أو قل مصداق للطلب، المقصود واحد، هذا الداعي الأول. وأخرى يكون الداعي له، يكون الداعي له لهذا الجعل، لهذا الإنشاء، للنسبة الطلبية، هو التهديد، فيكون مصداقا للتهديد. هذا الإنشاء عندما يصدر مني، تصدر مني هذه الهيئة، عندما يصدر مني افعل بداعي، يكون هذا بداعي التهديد، يكون مصداق للتهديد، فيكون مصداقا للتهديد، ويكون تهديدا بالحمل الشائع. وداع ثالث وثالثة يكون الداعي له هو التعجيز، الداعي لهذا الجعل والإنشاء والنسبة الطلبية هو التعجيز، فيكون مصداقا، يكون هذا الجعل والإنشاء والنسبة الطلبية مصداقا للتعجيز، أو قل تعجيزا بالحمل الشائع، هاي واو تفسيرية، عاطفة تفسيرية، مصداق للتعجيز يعني تعجيزا بالحمل الشائع، وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها. وإلى هنا بعد أن وضحنا المطلب الأول وأضفنا له توضيح المطلب الثاني، يتجلى ما نريد أن نوضحه، يتضح ما نريد أن نوضحه، فإن نريد أن نقول بنص العبارة إن البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها، هاي الأمور ليست هي معاني لهيئة الأمر، قد استعملت في مفاهيمها، قد استعملت هيئة الأمر في مفاهيمها في المفهوم المستقل الذي يحضر إلى الذهن، مفهوم البعث أو المفهوم المستقل الذي يحضر إلى الذهن اللي هو التهديد، لا أبداً، كما ظنه القوم من الأصوليين واللغويين، هي لا معاني حقيقية ولا مجازية، أصلاً لم يستعمل هيئة الأمر فيها إطلاقاً، لأن المجاز يحتاج لا استعمال حتى يكون مجاز، والحال أنه لم تستعمل فيها، لا معاني حقيقية لأنها ليست موضوعة له، ولا مجازية إذ لم يحصل أصل الاستعمال فيها، بل الحق أن المنشأ بالصيغة بها، يعني بالصيغة، أن المنشأ بالصيغة المعنى الذي تنشئه الصيغة ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة، يعني مو يقول مفهوم النسبة الطلبية، لا، نسبة طلبية خاصة لها طرفان ومادة، يعني لها ثلاث أطراف، مو النسبة الطلبية. لا تقول نسبة طلبية بنحو المفهوم، لأن النسبة الطلبية بنحو المفهوم معنى مستقل، وإنما النسبة الطلبية المتقومة بثلاث أطراف: الله تعالى وعباده والصلاة. صلوا، يعني ثلاث أطراف: الله وعباده والصلاة. وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور. أي بل نسبة الطلبية الخاصة، باعتبار إذا قلنا أنه صيغة الأمر موضوعة لهذا الكل اللي هو النسبة الطلبية، هذا ما مفهوم اسمي. لاحظوا كيف؟ ماكو فرق ترى بين قولنا الطلب والنسبة الطلبية، اثنين المفاهيم اسمية. شاية هو المعنى الحرفي. النسبة الطلبية أولا الخارجية التي في الخارج، مركبة بين ثلاثة: بين الله تعالى وبين عباده وبين الصلاة المادة. بعد والنسبة الطلبية الذهنية التي تحكي عن الخارج، يعني يا نسبة طلبية، يعني طلب الله من عباده الصلاة، هاي النسبة الطلبية، الطلب المتقوم بالثلاثة: الله وعباده والصلاة. تلاحظون كيف؟ ولذلك قال الخاصة، يعني تقول ترى مو قصدي المفهوم الكلي للطلب للنسبة الطلبية.
التعجيز
كله هو الداعي، ذاك داعي، ذاك داعي يشمل الداعي، سواء كانت النسبة الطلبية صدرت من الله بداعي التعجيز أو بداعي الطلب، يعني بداعي البعث والتحريك أو بداعي التحقير، أيا ما كان. لكن من قال الخاصة، يعني قال مو مفهوم النسبة الطلبية العام، وإنما النسبة الطلبية المتقومة بثلاثة أطراف خارجية أو ذهنية. إحنا كلامنا باعتبار أنه اللفظ يدل على مفهوم في الذهن، فمقصودنا الصورة الذهنية، يعني النسبة الطلبية الموجودة في ذهني والتي تربط والتي متقومة بين الله وبين عباده وبين الصلاة.
سيدنا
بلي شيخنا،
النسبة الطلبية ليش معنى اسمها؟ يعني مو من نقول نسبة
الأول،
معنى الأول، معنى
أحسن،
معنى احتاج أطراف مفهوم، معنى
أنت لاحظت النسبة الخاصة، ولا تقول أنت تحتاج لا أطراف ثلاثة. أما الآن أنت إذا تريد تقول النسبة الطلبية، أكو صورة حضرت إلى ذهنك لولا؟ أكو مفهوم حضر إلى ذهنك لولا؟ أكو فد مفهوم عام قطعا حضر إلى ذهنك. الآن أنا من أجيب هاي الكلمة، أصلا هيك قاعدين إحنا قبل أن نبدأ أي درس أي كلمة، أنا حكيت قلت النسبة الطلبية، حضر إلى أذهانكم كل مفهوم، أكو مفهوم حضر إلى أذهانكم، هذا المفهوم اسمي، يقول هذا هو، هذا مفهوم اسمي، هذا معنى اسمي. شو هو المعنى الحرفي؟ المعنى الحرفي أنني عندما أطلب من شخص أقول له اذهب إلى السوق، هذه اذهب حققت نسبة طلبية، أوجدت نسبة بيني وبين المخاطر وبين الذهاب، هذه النسبة المتقاومة بالأطراف الثلاثة هي المعنى الحرفي، هي واقع النسبة وهو المعنى الحرفي، هاي النسبة الخاصة، مو ذاك المفهوم الكلي الذي يحضر إلى الذهن. معنى الهيئة أو قل المدلول الذي وضعت الهيئة بإزائه وواقع النسبة، سواء الخارجية أو الذهنية. تلاحظون كيف؟
سيدنا نقدر نقول مثلا بالمعنى الأولي
بالحمل الأول، بلي بلي معنى اسمي،
بالحمل
الشاء معنى حرفي، أحسن،
حتى الحروف،
حتى الحروف كذلك. بل الحق أن المنشأ بها ليس بالصيغة ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة، هذا هو المنشأ، وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي: مصداق للبعث، مصداق للتعجيز، للتحقير ونحو ذلك. فيكون تارة بعثا بالحمل الشائع، هذا الإنشاء يكون بعثا مصداقا للبعث وأخرى مصداقا للتهديد بالحمل الشائع وأخرى تهديدا بالحمل الشائع وهكذا. قول تهديدا بالحمل الشائع أو مصداقا حقيقيا للتهديد وهكذا، لأن لا أن هذه المفاهيم البعث والتهديد والتحقير والتعجيز والتمني والترجي، لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة، لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأة بها حتى مفهوم البعث والطلب، كلا وألف لا. المنشأ هو النسبة الطلبية والبعث، لكن عندما تصدر مني، عندما أنشئ النسبة الطلبية بداعي البعث، يكون إنشاء النسبة مصداقا حقيقيا للبعث. هذه النتيجة اللي طلعنا من عدها بها، وحينئذ يتضح لنا ما ذكره صاحب الكفاية من أن هذا خلط، ما ذكر في كلمات الأعلام خلط بين المفهوم والمصداق، والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق، وأن إنشاء النسبة الطلبية مصداق للبعث. لم يتضح أنه مصداق للبعث عبالهم، وإنما البعث صار مفهوما للهيئة، تصوروا أنه وضع بإزاء البعث. والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل أولئك الأعلام يظنون أن هذه الأمور هي مفاهيم لهيئة الأمر. هذا يوضح المصنف كيف خلط بين المفهوم والمصداق. هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور اللي هي البعث والتهديد والتحقير والتعجيز مفاهيم لهيئة الأمر، عبالهم هي مفاهيم، عبالهم هي مداليل، عبالهم هيئة الأمر تدل عليها، وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه، حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي، يهو من عدهن المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة الذي وضعت الهيئة بإزائه، وأيها وياهو من عدهن المعنى المجازي. والحال أن هذا أن هذه مصاديق للطلب، نفس استعمال وإنشاء الهيئة، إنشاء النسبة الطلبية بداعي البعث هو مصداق للبعث، بداعي التهديد هو مصداق للتهديد وهكذا. إلى هنا اتضح أن الهيئة، اتضح أن الهيئة موضوعة لمعنى واحد النسبة الطلبية، لكن الدواعي مختلفة. زين، يا هو اللي يفيدنا في مقام الاستنباط، هذا الحكي الآن يفيدنا في مقام الاستنباط. يعني إذا شفت صيغة أمر وردت في القرآن الكريم أو في السنة المشرفة، حينئذ يا هو اللي يفيدنا بس تلك الهيئة التي تستعمل في النسبة الطلبية بداعي الطلب، بداعي البعث، هذا اللي يفيدنا. دون النسبة، دون الهيئة التي تستعمل في النسبة الطلبية بداعي التهديد والتعجيز والتحقير والتمني لا، ما يفيدنا لا. فإذن نحتاج إلى إثبات أن الداعي هو الطلب. كيف نثبته؟ يقول نثبته بعدم القرينة، إذا ماكو قرينة فإننا نصرفه إلى الطلب. هذا كله في المسألة الأولى. في المسألة الثانية، زين، إذا قدرنا نحرز أن الداعي هو الطلب، هل هذا الطلب الذي هو الداعي بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب؟ لازم نثبته في المسألة القادمة، والحمد لله رب العالمين.